السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تكلمنا في المجلس السابق على قول الله عز وجل فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، وتكلمنا على مسألة دفن الميت والسنة الفطرية في ذلك، وما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في شيء من حكمها، ثم تبع ذلك جملة من المعاني التي أورد الله عز وجل فيها بعض الأحكام، منها ما يتعلق بأن القتل في ذلك واحد، وذلك أن الإنسان ربما يقتل واحدا وربما يقتل 10 أو 20، حكمها من جهة حكم الله سبحانه وتعالى في ذلك واحد، وذلك بإزهاق النفس القاتلة، هذا من جهة القتل في الحد. وأما بالنسبة للدية فإن الآية في سياق إقامة الحد على الفاعل قودا، بخلاف الدية، فإن الدية هي محلها غير القاتل ومحلها العاقلة. وهنا نتكلم على قول الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. هذه الآية جاءت بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى ما حصل من ابني آدم، وذلك بقتل أحدهما للآخر، وما تبع ذلك من أحكام. لما ذكر الله عز وجل تلك الحالة وتلك النازلة بين أيضا ما يقع من الشرور، وذلك ولهذا عظم الله عز وجل قتل النفس، عظم الله عز وجل قتل النفس وإزهاقها. وثم ذكر الله سبحانه وتعالى حتى لا يستشري الفساد في الأرض حكمه سبحانه وتعالى على تلك الأحوال وتلك النوازل التي ربما تقع من الناس، فإنزال الله عز وجل لحد الحرابة هو دفعا لتلك المفسدة. وفي هذا إشارة إلى أن الله عز وجل إنما أنزل الحدود بسبب جناية بني آدم على أنفسهم، وحينما ذكر الله سبحانه وتعالى ما وقع من ابني آدم من قتل أحدهما للآخر، أورد الله عز وجل بعد ذلك الحكم، أي أن الأحكام والتشديد والعقوبات لا تنزل إلا بسبب جنايتكم أنفسكم، بسبب جنايتكم أنفسكم، فأنزل الله عز وجل الحدود، ومن هذه الحدود حد الحرابة، وهذه الآية فيها. فقول الله سبحانه وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، الله عز وجل جعل أمره أمر نبيه صلى الله عليه وسلم كأمر المسلمين، فمن يفسد في الأرض ويقطع السبيل ويقتل ويأخذ الأموال يكون حينئذ كمن حارب الله عز وجل، كمن حارب الله سبحانه وتعالى بالإفساد في الأرض. فذكر الله عز وجل محاربته ومحاربة نبيه ابتداء، ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك الفساد في الأرض. هذه الآية في حد الحرابة أو حد المحاربة، والمراد بالمحاربة هي من المفاعلة، وهي محاربة طرفين، وهي محاربة طرفين بعضهما ببعض. وهذا من الأمور التي يستثير بها المحارب غيره، وذلك كالمقاتلة، فإن الإنسان يدفع غيره على قتاله، فسميت محاربة لأن الإنسان يحارب غيره فيتسبب بأن يقوم أو يستعدي غيره عليه فيتقاتل الناس، فسميت محاربة من هذا الوجه. هذه الآية قد اختلف في سبب نزولها، قيل إنها نزلت في أهل الكتاب، وأنها في قوم قد عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقضوا العهد، فقطعوا السبيل، فأنزل الله عز وجل فيهم هذه الآية. وهذا قد جاء عن عبد الله بن عباس فيما رواه علي بن أبي طالح عن عبد الله بن عباس عند ابن جرير الطبري وغيره. وقيل إنها نزلت في المسلمين قد اعتدوا على حرمات المسلمين، وذلك بقطع السبيل وتخويف المسلمين في أسفارهم، وهذا جاء عن بعض السلف، وهذا مروي عن سعد بن أبي وقاص فيما رواه مصعب بن سعد عن سعد بن أبي وقاص، فقال إنها نزلت في الحرورية، إنها نزلت في الحرورية كما رواه ابن مردويه وغيره. والذي يظهر والله أعلم أن مراد سعد بن أبي وقاص في ذلك أنه أراد دخول الحرورية في الحكم، فلم يكن ثمة حرورية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يطلق هذا المصطلح في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان بعد ذلك. فلعله أراد أن هذه الآية نزلت في حكم يدخل فيه هؤلاء، يدخل فيه هؤلاء. ومنهم من قال إنها نزلت في من كان مرتدا، كان مشركا ثم أسلم ثم ارتد وقطع السبيل واستعدى المسلمين، وقالوا إن هذا في العرانيين، وهذا هو الأشر والأصح، أن هذه الآية نزلت في العرانيين، وهم أقوان من عرنة، قوم من عكل أسلموا فبقوا في المدينة واجتووها، وهم ثمانية كما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك، فلما اجتووها ومرضوا حملهم النبي صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة، وجعل معهم راعيا وأمرهم بأن يشربوا من أبوالها وألبانها، حتى إذا استصحوا قتلوا الراعي واستاقوا الإبل. فهل بقوا على إسلامهم كانوا مرتدين؟ ارتدوا. وقد جاء في البخاري من حديث أبي قلابة أنهم قال قتلوا وسرقوا وكفروا، قتلوا وسرقوا وكفروا. وجاء أيضا في حديث أنس بن مالك وفي الصحيح أيضا أنه قال وارتدوا، يعني ارتدوا عن الإسلام. وعلى هذا نقول إن هذه الآية هي في حكم المسلم قاطع السبيل، وكذلك أيضا في حكم الكافر، فهو حد من حدود الله سبحانه وتعالى يقام على المسلم والكافر، وذلك كحد القصاص في القتل أو الدماء، أو كذلك أيضا في حد الزنا أو حد السرقة، فالحكم في ذلك يجري على الجميع. فنقول إن حد الحرابة هو يدخل فيه الكافر ويدخل فيه المسلم، ولا خلاف عند العلماء في ذلك، وإنما خلافهم في المرتد. إذا كان مسلما فارتد فإنه يطلب لردته ويقتل للردة قبل تسببه بقطع السبيل. ويدخل في هذه الآية إذا جاء تائبا من ردته. ويأتي الكلام والإشارة إلى هذه المسألة. فنقول إن ما يتعلق بكلام العلماء في هذه المسألة في اختلاف سبب النزول أن ذلك لا يعني اختلافا في الحكم، فيدخل في ذلك الكافر ويدخل في ذلك المسلم الفاسق الذي يقطع السبيل. وهنا في قول الله سبحانه وتعالى ويسعون في الأرض فسادا، حمل هذه الآية وهذا الموضع في قول الله عز وجل ويسعون في الأرض فسادا بعض العلماء على أن هذا الحد لا يكون إلا لمن أخاف الطريق في السفر لا في البلدان وحواضر المسلمين، فمن خوف المسلمين في بلدانهم في المدن أو القرى أو غير ذلك قالوا لا يكون محاربا. وهذا القول قول أبي حنيفة وقال به سفيان وبعض أهل الرأي من أهل الكوفة وغيرهم، وذهب إليه أهل البصرة كذلك، والذي عليه جمهور العلماء على أنه لا فرق بين من قطع السبيل في الحضر وكذلك السفر في البوادي وغيرها، وذلك أن تعليق الحكم بعلة السفر سببه إجمال في هذه الآية، وكذلك تغليب للأصل أن قطع الطريق يكون في الأسفار، ولا يعني ذلك اختلاف الحكم، وإنما التعبير يعبر بالأغلب. فإن قطع الطريق وإخافة السبيل في القرى والمدن خاصة مع اتساعها أشد على الناس أذية من قطع أسفارهم، والأذية في ذلك أعظم. ويظهر ذلك ويتجلى أن التعليل الذي يذكر به أهل الرأي أن قطع الطريق
وإخافة السائر وكذلك المحاربة لا تكون إلا في الأسفار. تعليلهم أنهم يقولون أن المسافر إذا استنجد لا يجد من ينجده، ونقول إن هذا التعليل فيه قصور، إن هذا التعليل فيه قصور. ربما يكون الإنسان ليس في سفر وإنما في أطراف بلده، أو ربما يؤخذ غيلة من داره في ليل، أو ربما يكون في بلد في ليل يؤخذ سائرا إلى تجارته أو نحو ذلك فيؤخذ ولا يجد من ينجده، خاصة مع اتساع البلدان وكثرة الناس. وعلى هذا نقول إن كلام أهل الرأي في ذلك فيه نظر، والآية عامة، والآية عامة في كل محارب قطع السبيل وأخاف الآمن، قتل أو أخذ المال أو اغتصب، فإنه محارب داخل في هذه الآية، داخل في هذه الآية. وهذا الذي ذهب إليه جمهور العلماء، وهو قول مالك والشافعي والإمام أحمد وغيرهم، ونص على عموم ذلك غير واحد من السلف كمجاهد بن جبر وغيره. وهنا في قول الله سبحانه وتعالى ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ذكر الله سبحانه وتعالى العقوبة في ذلك وجعلها على مراتب، وجعلها معطوفة أو يعني على التخير، وشبهت في ذلك بالتخير في كفارة الصيد وكفارة الفدية وكفارة اليمين، فإنها كانت على التخير. فهل هذا التخير مقصود أن من أصاب من ذلك شيئا من أمر المحاربة أعلاه وأدناه، فهل يخير الحاكم بهذه العقوبة أم لا؟ نقول إن الكلام في ذلك ينبغي أن نتكلم على مقدمتين. المقدمة الأولى ما يتعلق بالحق في إقامة الحد. نقول إن المحاربة تتضمن أخذ مال وتتضمن إزهاق نفس، وقد لا تتضمن إلا تخويفا، وقد لا تتضمن إلا تخويفا. فهذا يلزم منه وجود حق لأصحاب الدم أو لأصحاب المال، وجود حق للحاكم. والعلماء يتفقون على أن المحاربة هي حق للحاكم لا حق للأفراد. والعلة في ذلك أنها سميت محاربة لأن فيها قطع السبيل وفيها تخويف الناس فالأمر متعد إلى الناس، فهم يحتاجون إلى الأمن فإذا قطع السبيل وأخذت أموال الناس وقتل قطاع الطرق الناس وسفكوا الدماء، فإن هذه الدماء ليست إلى أهلها، لأن الأذية في ذلك متعدية إلى عموم الناس. ولهذا يتفق السلف على أن الأمر إلى الحاكم، على أن الأمر إلى الحاكم لا إلى أولياء الدم، ولو أسقطوه، لأن العلة التي نزل عليها حكم المحاربة يختلف عن الحدود التي أنزلها الله عز وجل في القصاص. فأنزل الله عز وجل في القصاص حكما، وأنزل في السرقة حكما، وهنا حكم مختلف. ومعلوم أن القصاص أمره إلى أولياء الدم، إن شاءوا عفوا، وإن شاءوا القود، وإن شاءوا الدية، وإن شاءوا تصالحوا مع صاحب الدم على ما يتصالحون عليه، إما بالمفارقة والنفي من الأرض، وإما أن يتصالحوا على شيء من المال أقل أو أكثر، فإنه يرجع في ذلك إلى أصحاب الحق. وأما هنا فحق عام لا حق خاص، وإنما يرجع فيه إلى حكم الله عز وجل، يرجع فيه إلى حكم الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا نقول إن إذا تقرر هذا الأمر أن الأمر إلى الحاكم يقضي به على ما أمر الله عز وجل به، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. والمقدمة الثانية، هل إحالة ذلك إلى الحاكم هي إحالة تقدير بالهواء أو تقدير بالمناط الذي أرجع الحكم فيه إليه؟ نقول إنما هو بالمناط الذي أحيل إليه، والسبب في ذلك والعلة أن المناط في ذلك هو مصلحة الأمة، فيحرم عليه أن يزيد في العقوبة إذا علم أن الردع يكون بأقل منها، ويحرم عليه كذلك أن يخفف العقوبة إذا علم أنها ليست رادعة، فلا يقضي بهواه وشفقته وما يحب ويرى بنفسه وإنما ينظر إلى أمر الأمة. وبهذا نعلم أن العقوبات الموكولة إلى الحاكم من التعزير وغيره أن مردها إلى صالح الأمة، ويدخل في هذا ما يتعلق بأمور إسقاط العقوبة أو تخفيفها، فلدينا إسقاط ولدينا تخفيف. فأما ما كان حدا كالحرابة فإنه ليس له أن يسقطه، وإنما يرفع فيه ويزيد من جهة العقوبة، يخفف فيه ويشدد أو يشدد ويخفف. أما الإسقاط في ذلك فلا يجوز لأن مجمل هذه الحدود. وأما بالنسبة للإسقاط بما يتعلق في أمور التعزير فإنه لا يجوز للحاكم أن يسقط حد تعزير بهواه، وإنما يرجع للمناط الذي أحيل إليه وأرجع أصل الحكم، ولهذا ليس له أن يسقط جلدا أو أن يسقط حبسا لهواه. ومن الهوى في ذلك الإسقاط، مثلا إذا كان الحاكم مريضا فاستصح ثم عفى، هذا لمصلحة الأمة ولمصلحة الفرد، لمصلحة فرد، وهذا تغيير للعلة والمناط الذي أنيط به الحكم الشرعي. وكذلك أيضا إذا تولى ولاية على بلدة أو قرية أو غير ذلك فأراد بعد هذه الولاية أن يعفو، هل هذا العفو متعلق بذاته أو متعلق لعموم الناس؟ متعلق بذاته. ولهذا نقول اختلاف المناط. ولهذا نقول أنه لا يجوز للحاكم أن يعفو عن أحد استوجب تعزيرا إذا كان في إقامة التعزير عليه ردع له، وكذلك فيه حفظ لغيره من أمور الناس، ولو أحب في نفسه أن يسقطه، كذلك أيضا لا يجوز له أن يبقيه وأن يقيم عليه العقوبة التعزيرية إذا علم أن في إسقاطها ورفعها عنه أن في هذا مصلحة للأمة، ولو أحب عقوبته في ذاته. ولهذا جعلته الشريعة راعيا على حدود الله سبحانه وتعالى، لا بهواه وإنما بمصلحة الأمة وما تؤول إليه. وكذلك أيضا فيما يتعلق بهذه الأنواع التي جاءت في تنوع العقوبة في هذه الآية في قول الله سبحانه وتعالى أن يقتل ويصلى وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، نقول ثمة ما هو محل إجماع وثمة ما هو موضع خلاف، وينبغي تحرير محل الإجماع قبل الخوض في مسألة الخلاف. نقول أجمع العلماء عليهم رحمة الله أن الحرابة إذا تضمنت قتل أنه يجب فيها أن يكون في الحد قتل فيبدأ بأعلاه وهو القتل، وإنما اختلف في مصاحبة الصلب لمجرد القتل، فهل يضاف إلى القتل صلب أم لا يضاف إليه. فاتفق العلماء عليهم رحمة الله على أن المحاربة إذا تضمنت قتلا فإنه يكون في الحد قتل. وهذا لم يختلف السلف عليهم رحمة الله عليه، وقد جاء ذلك عن عبد الله بن عباس وكذلك سعيد بن جبير وعطاء وإبراهيم النخعي وغيرهم من السلف، وهذا لا يختلفون فيه. ومما اتفقوا عليه على أنه إذا كان في الحرابة أخذ مال أن القطع يكون في أخذ المال، ولم يختلف السلف من المفسرين في هذا، وإنما جاء عن سعيد بن جبير أن هذه قد تجتمع في فرد واحد الذي يخوف الناس في الطريق ويقتل ويأخذ المال، فقال تجتمع عليه هذه جميعا، فإذا أخذ المال يقطع قبل قتله ثم يقتل ثم يصلب، فهذه تؤخذ على التسلسل في شخص واحد مرة واحدة، ولو كان الجرم في ذلك واحدة. واختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى فيما عدا ذلك، منهم من جعل الصلب قرينا لكل قتل، فإذا استوجب المحارب قتلا فإن الصلب قرين فإن الصلب قرين له. وهذا روي عن إبراهيم النخعي في أحد قوليه، ومنهم من قيد ذلك بالتمثيل، إذا قتل ومثل، إذا قتل ومثل. والذي يظهر والله أعلم أن هاتين المسألتين التي قد اتفق عليهما العلماء في مسألة نوع العقوبة النازلة على المحارب، وهي القتل إذا قتل والقطع إذا أخذ المال، أن ما عداها فإنه محل تقدير بحسب المصلحة الراجحة في التأديب والردع، وذلك يختلف باعتبارات متعددة، باعتبار الحال وباعتبار الأشخاص وباعتبار الزمان وباعتبار المكان. وهذه اعتبارات أربعة لا بد من النظر فيها في مسألة المحاربة، في مسألة المحاربة. وإنما قلنا بالاعتبارات، وأن هذه الأشياء الزائدة عن تعيين القتل وكذلك أيضا القطع إذا تعلق بالقتل، إذا تعلق بالمحاربة قتل فإنه يقتل، وبالقطع بالمحاربة أخذ المال فإنه يقطع، ما عدا ذلك من جهة الصلب وكذلك أيضا من جهة نوع القطع، هل يقطع بيد واحدة أو يقطع من خلاف، فإن هذا يرجع فيه إلى الاعتبارات، وهذه الاعتبارات ننظر إليها واحدة واحدة. أما بالنسبة للأشخاص فإن الأشخاص يتباينون، منهم من يتكرر منهم الجرم مرة أو مرتين، ولو كان المحارب يتشابه مع غيره في نازلة واحدة فإنه يخفف على من أخاف السبيل ولم يقتل أو يأخذ المال، ويشدد على مثيله لأن مثيله قد سبق عليه أن أخاف مرة أخرى، ويشدد عليه ولو قطع ولو لم يأخذ قبل ذلك مالا. فيختلف من جهة الأشخاص المحاربة والمحاربة، وأما الأشخاص المحاربة فينظر إليها، فمنهم من مصلحته مصلحة الناس فيه متعلقة، مثل من حارب قاضيا أو عالما أو سلطانا فإنه في ذلك المصلحة في هذا متعدية، وكقطع سبيل الحجاج ونحو ذلك، وهذا العقوبة فيه أشد من غيره، أشد من غيره، وهذا ظاهر. وأما بالنسبة للحال، فالحال تختلف، وذلك أن المحارب قد يقتل وقد يمثل وقد يغتصب وقد يأخذ المال وقد يخيف من غير أن يفعل شيئا، فهذا يختلف بحسب الحال، ولهذا نقول العقوبة في هذا تتنوع، ولهذا نجد أن بعض السلف أحال الأمر إلى الحاكم، في تقديره. وأما بالنسبة للزمان، فالأزمنة تتباين، في أزمنة ينتشر الخوف والهلع فيحتاج في ذلك إلى تشديد ولو في أدنى وجوه المحاربة فيجب التشديد فيها، وفي أزمنة يعظم في ذلك الأمن ويقل الخوف حتى لو نزلت نازلة في بلد من البلدان فإنهم لا يخافون ويحملونها على أنها حادثة عين. يمكن هذا؟ يمكن، فهذا لا يشدد، يشدد فيه. إذن المرض في ذلك هو هلع الناس وخوف الناس، وإن خاف الناس واشتد ولو بنازلة واحدة فإن تسكينهم بتشديد العقوبة مطلب. ومن القرائن في ذلك أن من الأشياء ما يفعل من غير أثر متعدي، أخاف السبيل لحادثة بعينه لم يعلم بها الناس ولم تخف الناس لأنها حدثت، كالحوادث التي لا تتداولها وسائل الإعلام فأثرها ضعيف، فحينئذ هي أخف مما يتداولها وسائل الإعلام أو يتحدث بها الناس فيخيفون أنفسهم ولو كانت دون ذلك، فإن زال العقوبة في ذلك يرجع فيها بحسبها. وأما بالنسبة للمكان فما عظمه الله عز وجل من البلدان كمكة والمدينة والمسجد الأقصى فهذه معظمة، لماذا؟ لأن في قطع الطريق والمحاربة فيها يتحقق فيها مفسدتان، المفسدة الأولى دينية وهي قطع السبيل عن العبادة. فإن الله سبحانه وتعالى قد حث على التعبد في هذه المواضع, حث على التعبد في هذه المواضع. فإن الرحال لا تشد إلا إلى ثلاثة مساجد, فإذا قطع عنها السبيل والسفر فإنه حينئذ يتحقق في ذلك مفسدة دينية ومفسدة دنيوية المتعلقة بأمر الناس. كذلك أيضا ربما يلحق بهذه الأماكن والبلدان البلدان التي فيها رزق الناس, كالبلدان التي يجلبون منها ماء أو يجلبون منها رزقا ومتاعا وتجارة ويتزودون فيها, فإذا قطع السبيل فالأمر أشد من هذا, فإنه قد يشدد في أمثال هذه البلدان لأن مصالح الناس فيها أشد ما لا يشدد في غيرها. ولهذا نجد أن السلف الصالح عليهم رحمة الله من المفسرين وغيرهم الذين ينصون في بعض الأحوال على القتل والقطع, في القتل إذا تضمنت المحاربة قتلا والقطع إذا تضمنت المحاربة أخذ مال, أنهم يرجعون ذلك إلى الحاكم, يرجعون ذلك إلى الحاكم. وهذا لا يعني عدم إجماعهم على ما تقدم, وقد جاء إرجاع هذه المسألة إلى الحاكم عن جماعة من السلف. مثال ذلك جاء عن عبد الله بن عباس بإسناد الصحيح فيما رواه علي بن أبي طالب عن عبد الله بن عباس, وجاء ذلك أيضا عن إبراهيم النخعي, وجاء عن الحسن البصري وقتادة وغيرهم أن الأمر في ذلك يرجع فيه إلى السلطان, يرجع فيه إلى السلطان لأنه يعلم أثر ذلك على الناس وعظم المفسدة الواردة عليهم. ولهذا نقول إن ما يتعلق بأمثال ذلك ما يتعلق بأمثال ذلك إنما هو إلى السلطان يقضي به. وهنا في قول الله عز وجل أو يصلب, الصلب ما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس بن مالك وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قطع أيدي وأرجل العرانيين من خلاف تركهم ولم يقتلهم عليه الصلاة والسلام ولم يسقوا حتى ماتوا. فهل الصلب يكون لمن حكم عليه بالقتل فصلب وهو حي فلا يسقى حتى يموت, أو يكون بعد قتله؟ فأيهما يسبق الآخر, فهل يقتل ثم يصلب أو يصلب حتى يموت ظاهر الآية التفريق بين مجرد الصلب وبين القتل, بين القتل لأنه قال يقتل, والتقتيل هنا من التفعيل أي يفعل به القتل, فإنه يكون بالسيف وما في حكمه, قال أو يصلبوا اختلف العلماء عليهم رحمة الله في هذا, منهم من قال بتقديم القتل ثم الصلب, ومنهم من قال يصلب حتى يموت فيأخذ حكم المقتول فلا يطعم ولا يسقى. وهذا من جهة ثبوت النبي عليه الصلاة والسلام صحيح, وثابت في الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام تركهم, حتى ماتوا. وهذا يرجع فيه أيضا إلى المصلحة, وسبب في ذلك أن الصلب في ذاته يرجع فيه إلى الحاكم, فإذا قلنا بأن هذا يرجع فيه من جهة أصله إلى الحاكم, فإنه كذلك أيضا في تنزيله, كذلك أيضا في تنزيله وصفتها يرجع فيه بحسب المصلحة. قال وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض, النفي من الأرض جاء عن بعض السلف أن المراد بذلك هو أن يطلب حتى لا يقر له دار ولا يقر له قرار ويبقى خائفا, وهذا حملوه على معنى النفي في لغة العرب, النفي هو الطرد, فلا يبقى له موضع. ومنهم من حمل ذلك على التغريب, أنه يغرب من بلده التي هو فيها, فإذا كان شرقيا يكون غربيا, وإذا كان غربيا يكون شرقيا, وإذا كان شماليا يكون جنوبيا أو شرقيا أو غربيا وهكذا, فإنه يغرب عن بلده التي هو عليها, التي هو فيها. والعلة في ذلك هي عقوبة معنوية. وهل النفي هنا لكل محارب؟ نقول قد جاء عن غير واحد من السلف أن النفي يكون لمن حارب فأخاف فلم يأخذ مالا ولم ينتهك عرضا ولم يقتل نفسا. وهذا جاء عن عبد الله بن عباس وجاء عن عطاء والحسن وغيرهم. وهذا هو الأظهر، وهذا هو الأظهر، ويدخل في مقام النفي الحبس، الحبس، ويقدر ذلك بمقدار المفسدة الواردة منه. قال: أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ذكر الله سبحانه وتعالى هنا الحكمة من هذا الحد، وحد الحرابة، أنه يكون لهم خزي في الدنيا، والخزي المراد به الذلة والصغار والعار مما يقع عند الناس. ويتضمن في ذلك مسألة، وهي أنه يجوز أن يتحدث في الحدود المقامة في مجالس الناس وميادينهم وكذلك إشهارها، فيقال: أقيم على فلان حد كذا وكذا ونزلت به عقوبة، أو أقيم به البارحة أو اليوم وكانت عقوبته كذا وكذا، لأن الله عز وجل ذكر الخزي، والخزي ما يكون متعديا عند الناس، عند الناس، وذلك من الذلة والعار ما يأخذه الناس عليه. ولو كان محله الستر ما ذكر الخزي، وما ذكر في هذه الآية الخزي والعار، وإنما أمر بالستر، فنقول إن هذه من المقاصد الشرعية، من المقاصد الشرعية، وذلك أن فيه تأديبا، أن فيه تأديبا له إذا كان حيا، إذا نفي فلان بسبب كذا وكذا، أو قطيع بسبب كذا وكذا، فعل من قتل أو كذلك تخويف السبيل أو غير ذلك، فهذا ردع له، وكذلك تخويف لغيره ممن سلك طريقة أو سولت له نفسه كذلك. وكذلك أيضا هنا في قول الله عز وجل: ولهم في الآخرة عذاب عظيم، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، ذكر الله عز وجل عذاب الآخرة بعدما ذكر عذاب الدنيا. وعذاب الدنيا في إقامة الحدود، قد جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحدود كفارة لأهلها، أن الحدود كفارة لأهلها، فلماذا ذكر الله عز وجل عذاب الآخرة مع أن حدود الدنيا هي كفارة لأهلها؟ ومن هذه الحدود هي حد الحرابة، هي حد الحرابة. نقول: من العلماء من حمل هذه الآية على المشركين، وجاء ذلك عن غير واحد من السلف كمجاهد بن جابر وغيره، أن هذه الآية في المشركين، أن هذه الآية في المشركين، وأن قول الله سبحانه وتعالى: ولهم في الآخرة عذاب عظيم، يعني للمشركين المحاربين. وقيل إن المراد بذلك المسلمين والمشركين إذا لم تقم عليهم الحدود، ممن حاربوا الله ورسوله وسعوا في الأرض فسادا، فإن عقوبتهم في الآخرة أن لهم عذاب عظيم جميعا. وأما بالنسبة لعذاب الدنيا فإنه يرفع عن المؤمن خاصة، ويبقى الكافر يستحق في ذلك العذابين، عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. ويظهر هذا ويتجلى فيما يأتي من بعد ذلك، في أن الله عز وجل خفف عمن تاب. نقول إن الحدود إذا نزلت على مسلم فهي كفارة له، لا يعاقب عليها في الآخرة، على الصحيح من أقوال العلماء وقول الجماهير وقال عامة السلف، وهو الذي يعضده الدليل كما جاء في حديث عبادة بن صامت عليه رضوان الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصاب من هذه الحدود شيئا في الدنيا ثم عوقب به فهو كفارة له. وقد جاء عند الإمام أحمد وأبو داود، وعند الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث علي بن أبي طالب بنحو حديث عبادة بن صامت، ولكن قد جاء عند أبي داود وغيره من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا، حدود كفارة لأهلها أم لا. وهذا الخبر قد تكلم عليه بعضهم، ومنهم من صححه، وظاهر إسناده السلامة. فنقول: إذا كان هذا الحديث متقدم فحديث عبادة ناسخ له، فإنه يظهر في حديث أبي هريرة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا، ثم جاء جازما في حديث عبادة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد يسأل عن شيء قبل نزول الحكم عليه فلم يكن عالما، فيجيب بعدم العلم، وينتظر النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكل كلامه وحي، فإذا لم يكن لديه علم سابق من ربه فيكون العلم إلى عالمه. ولما جاء البيان في حديث عبادة اتضح ذلك الأمر، اتضح ذلك الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام: من أصاب منها شيئا في الدنيا ثم عوقب به فهو كفارة له. وعلى هذا نقول إن الحدود هي كفارة لأهلها لظاهر الحديث. وحديث عبادة أصح من حديث أبي هريرة، حديث عبادة هو أصح من حديث أبي هريرة وأقوى، ولعل صاحب الصحيح في عدم إخراج لحديث أبي هريرة كأنه يعله، وإخراجه لحديث عبادة وعدم إخراجه لحديث أبي هريرة عليه رضوان الله أخذ بهذا الحكم. فإن من القرائن الترجيح في الإعلال والترجيح في الفقه إخراج حديث في باب وترك الحديث الآخر المخالف له، ومنها في هذه المسألة. ثم هنا في قول الله سبحانه وتعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. قبل الخوض في مسألة القدرة، قدرة الحاكم وعجزه عن المحارب، نتكلم على الإجمال الوارد في كلام الله عز وجل في هذه الآية. فثمة إجمال في هذه الآية ما يتعلق بالقطع، ومعلوم أن المخيف للسبيل أنه يتضمن فعله أشياء: إما قتل، وإما أخذ مال، وإما انتهاك عرض، والتخويف غالب لها جميعا، والتخويف غالب لها جميعا. فهل يعني من ذلك عدم اشتراط النصاب في المال المأخوذ في المحاربة أم لا؟ عند عامة العلماء أن النصاب لا يشترط في المحاربة، ولو أخذ مالا يسيرا، لأن هذا الحكم هو حد خاص بالتخويف وقطع السبيل. تخويف وقطع السبيل لماذا؟ لأننا لو اشترطنا النصاب شبهناه بالسرقة فهو مخالف لها من أصل الحرز، فليس في حرز، فالمال من جهة الأصل ليس بحرز، والحرز آكد من النصاب. فلما كان الحرز غير معتبر فإن النصاب من باب أولى. وثمة وجه للشافعي رحمه الله أنه يقول بالنصاب، أن نصاب المال الذي يكون في المحاربة كذلك أيضا هو يكون كالنصاب الذي يكون في سرقة المال. في قول الله عز وجل: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، ذكرنا أن الآية السابقة هي شاملة للمشرك وللمسلم، ودخول العموم في ذلك هل يعني من ذلك عموم الحكم في التائب أم لا؟ نقول إن التائب من أمر المحاربة على حالين: الحالة الأولى أن يكون كافرا، فإذا كان كافرا فحارب المسلمين وقتل منهم وأخذ مالهم وأفسد وخوف وأهلك ثم تاب وأناب، فهل توبته ذلك تسقط عنه؟ نقول نعم، تسقط عنه بالإجماع، ولا خلاف عند العلماء في ذلك. وذلك أنه ما من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن تأخر إسلامه من أهل مكة إلا وقد قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنال من المسلمين إما قتلا أو أخذ مال أو تخويفا، فهذا من المحاربة، فكانوا يعترضون للصحابة وربما قتلوا منهم وربما أخذوا أموالهم وأخافوا السبيل، ثم لما أسلموا لم يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من ذلك. ومن ذلك أيضا في قصة وحشي، وقد قتل حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام وأقر في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام أنه هو القاتل. لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام أنت الذي قتلت حمزة؟ قال نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن استطعت ألا تريني وجهك فافعل. وهذا المراد به أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل له شيء لأن الإسلام يجب ما قبله، لأن الإسلام يجوب ما قبله، كما جاء في حديث عمرو بن العاص في الصحيح في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تعلم يا عمر أن الإسلام يهدي ما قبله والهجرة تهدي ما قبلها، وأن الهجرة أن الإسلام يهدي ما قبله وأن الهجرة تهدي ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله. فإذا دخل الإسلام أسقط ما وراءه، ومنها ما يتعلق بالقتل وكذلك أخذ المال وغيرها. وأما إذا كان المحارب مسلما فهل يسقط أم لا يسقط؟ فهل يسقط أم لا يسقط عنه الحد؟ نقول إن المسلم التائب من المحاربة نقول توبته في ذلك على نوعين. النوع الأول إذا وقع منه وقعت منه المحاربة ثم لم يعلم بحاله ثم تاب وأناب قبل أن يطلب، وذلك مثلا بالاعترافات عليه قديمة ونحو ذلك، وقد استقام قبلها فهو تاب قبل أن يطلب. نقول العقوبة في ذلك عليه إما عامة أو خاصة. أما العامة فالموكولة إلى الحاكم فساقطة عنه. وأما العقوبة المنوطة أو الحق المنوط بأصحابه وذلك كالمال أو الدم فإنه يرجع إلى أهله. فإذا طالب أهل المال بالمال يرجع إليهم، وإذا طالب أهل الدم بالدم يرجع إليهم. وأما الصورة الثانية في من استمر على محاربته وجرمه وفسقه وعجز الحاكم عنه، فلو استمر بفساده ومحاربته ولم يؤمن على نفسه لا أكثر في الفساد، فهذا يؤمن على الصحيح. وهذا قال به جماعة من الفقهاء كالضحاك ومالك والشافعي والأوزاعي وغيرهم من الأئمة. لماذا؟ لأنه لو ترك لأفسد أعظم من مصلحة طلبه ثم إقامة الحد عليه. وهذا الذي عليه عمل الصحابة عليهم رضوان الله، عمل به علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان، وذلك فيما جاء عن أبي موسى الأشعري أنه فعل ذلك في خلافة عثمان بن عفان عليه رضوان الله. وعلى هذا نقول إن هذه الصورة فيها تحقيق لمصلحة عظمى، وهو أنه لو ترك في مصلحة عظمى معناه في ذلك أنه يعني لم يقم عليه الحد، لو يقم عليه الحد بعد توبته وتسليمه لنفسه. وإنما نقول هذا أن من المحاربين من يستطيل شرا في الأرض ويعجز عنه الحاكم، ولو لم يؤمن كان يقول أنا أريد أن أتوب بشرط أن يسقط عني العقوبة، تسقط عني العقوبة. ونقول هنا إما أن يكون الحاكم قادرا عليه وإما أن يكون عاجزا عنه. إذا كان قادرا عليه فلا تقبل قولا واحدا، وأما إذا كان عاجزا عنه فلو بقي لاستطار شره. على هذا نقول إنه يقبل منه على الصحيح. استثنى الإمام مالك رحمه الله والشافعي ما كان في يديه من مال وحق فإنه يعاد إلى أهله ولا يطلب مما أصاب من دم أو مال لم يطلب أهله منه ذلك، وعلى هذا يسقطون حق الحاكم، على هذا يسقطون حق الحاكم في من تاب قبل القدرة عليه، قبل القدرة عليه. وهذا يرجع فيه إلى الموازنة، هذا يرجع فيه إلى الموازنة والمصلحة في ذلك. قال: فاعلموا أن الله غفور رحيم، فاعلموا أن الله غفور رحيم. هنا مسألة، لما ذكر الله عز وجل المغفرة مغفرته، وذكر الله سبحانه وتعالى استثنى من تاب قبل القدرة، هل يعني أن الإنسان إذا تاب وكان مسلما من محاربته، إذا اشترط من التوبة إسقاط الحكم عليه، أن هذا يشمل الآخرة؟ لأن الله عز وجل ذكر غفرانه في الآخرة، اعلموا أن الله غفور رحيم، وهذا يتعلق بأمر الآخرة، هذا يتعلق بأمر الآخرة. فسقوط الحكم الذين تابوا قبل أن تقدروا عليهم سبق، ثم ذكر الله عز وجل غفران الآخرة. نقول: نعم ظاهر، نقول هذا ظاهر، وسقوطه شبيه بسقوط حق المسلم من المحارب الكافر، من المحارب الكافر. لماذا خصص الكافر بالاستثناء والإجماع أنه إذا تاب يسقط عنه؟ لأنه لو أخذ الكفار بمحاربتهم للمسلمين ما دخل الإسلام أحد، كل تنتظر عقوبة، هل قاطعت السبيل، هل أخذت مال، هل قتلت؟ نقول: لو قتل 100 نفس فإن توبته في ذلك مقبولة، ولا يجوز أن يؤخذ بشيء من ذلك، وهذا مما لا يختلف عليه أحد. وفي الآية الثالثة في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، أمر الله عز وجل بتقواه، وابتغاء الوسيلة إليه المراد بذلك الطاعة والعبادة على اختلاف أنواعها الظاهرة والباطنة. فالتقرب إلى الله عز وجل هي الوسائل الموصلة إلى الله. وهنا قال، وهو المراد في هذه الكلام على هذه الآية، قال: وجاهدوا في سبيله. قارن الله عز وجل الجهاد في سبيل الله بالتقوى وابتغاء الوسيلة إليه، وفي هذا دليل على ديمومة مشروعية الجهاد وعدم انقطاعها في زمن من الأزمان، وإنما تختلف من أرض إلى أرض كديمومة التقوى وديمومة القربى إلى الله. وقد جاءت الأدلة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون في سبيل الله، يقاتلون في سبيل الله. وعلى هذا نقول إن هذه الآية دليل على ديمومة الجهاد، دليل على ديمومة الجهاد، لأن الله عز وجل قارنها بأمر دائم وهو التقوى، وقارنها الله عز وجل بأمر دائم وهو ابتغاء الوسيلة إليه وهو جميع الطاعات، فخص الجهاد منها. ثم قال: لعلكم تفلحون، ربط للفلاح بهذه الأمة بتقوى الله عز وجل ابتغاء الوسيلة إليه والقربة، ثم الجهاد في سبيل الله. الكلام على الجهاد وديمومة تقدم معنا في سورة البقرة، تقدم معنا في سورة البقرة والتدليل على ذلك في ديمومة الجهاد، وهو جهاد الطلب، وهو جهاد الطلب، وأوردنا الأدلة في ذلك وتفصيلها مما يغني عن إعادتها هنا، ونكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.